بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرت معنا في النهي عن الصلاة في القبور على القبور، هل هذا خاص في القبور الظاهرة أم حتى المندرسة؟ ما الذي قال هذا إنما يختص في الظاهرة؟ ما حجته الإمام الألباني؟ تفضل. يقول الأمم السابقة هي مدفونة تحت الأرض، استدل بقول الله ألم نجعل الأرض كفاتا. توجيه هذا القول عمر. نعم، أحسنت. العبرة فيما علم لا فيما جهل، ما دام ونحن نعلم أن هنا قبور ينهى عن الصلاة. طيب، نكتب بعض المسائل أيضا. ما حكم البيوت التي تحتها قبور؟ مر معنا في المساجد حكم المسجد الذي فيه قبر في المؤخرة في المقدمة وفي صرح المسجد هذه ورحبة المسجد، مرت هذه المسائل. بقي الآن حكم البيوت التي تحتها قبور، بعضهم بنى بيتا على المقبرة، فما حكم الصلاة في هذا البيت وما حكم البيت؟ أدهم. يعني نفس المسجد. أحسنت يا أدهم، أحسنت. الجواب حكمه حكم المسجد. كيف هذا؟ فإذا كان البيت قبل يخرج ينبش، ماذا؟ تنبش القبور وتخرج تقبر مقابر المسلمين. وإن كان البيت بعد يهدم البيت، مفهوم؟ ونفس التفصيل المتقدم في المساجد، هو أن رجلا بنى بيتا وهو لم يعلم أن هناك قبور، فبعد أن انتهى مثلا من بناء البيت رأى أن هناك قبرا أو اثنين، فبهذا التفصيل الأول إن كان جاهلا لا يعلم أبدا ورأى قبر أو قبرين ينبشان ثم يضعهما في مقبرة المسلمين، وإن تبين لو أن المكان بأكمله قبور يهدم البيت، يهدم البيت. بقي الصلاة في هذا البيت ما حكمه؟ بجرير كذلك الصلاة باطلة، لا يجوز الصلاة في بيت فيه قبور. ما دام في حرم من حرم البيت، من خارج البيت، من خارج البيت، لكن خارج البيت هذا شيء، مسألة أخرى ما يتعلق به. وليد ليش قالت عندك؟ ما هي المسألة التي ذكرناها وليد؟ عند افترض ايه الدفتر موجود؟ ذهب يجيب الدفتر. طيب، بقي عندنا اشكال، فكيف بعائشة انها كانت تصلي في بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم اين مدفون؟ في بيت عائشة ولا كيف هذا الاشكال؟ من يجيب على هذا الاشكال؟ مفهوم الاشكال؟ قلنا الان لو ان هناك بيت فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، ينبش. وقد يقول قائل كيف توجهون هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيت عائشة، وعائشة كانت تصلي في بيتها عامر. الأمر الأول، أحسنت، ما عندنا دليل على أنها كانت تصلي في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندنا دليل على هذا؟ أنها كانت تصلي في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في دليل. فقال أهل العلم يحتمل أن هناك حجرة أخرى الذي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصلي في الحجرة الثانية. فلا دليل على أنها كانت تصلي بجوار القبر لأن معلوم الأدلة. بعضهم قال هذا خاصية في عائشة وهذا القول ما هو صحيح. الحكم عام والذرائع سد على الجميع. فإذن يحتمل كما سمعتم أن يكون لها حجرة أخرى كانت تصلي فيه. أي نعم، حجرة هي غرفة مثلا في بيت في داخل البيت. بعضهم قالوا يحتمل أنها كانت تتنحى عنه وتكون هذه خصيصة، لكن ما سمعتم قول أول هو الأصواب والله أعلم. أن يحتمل أنها كانت لها حجرة أخرى صلي فيها. بقي ما حكم قصد القبر للعبادة عنده؟ ما حكم قصد القبر للعبادة عنده؟ أي له يصرف العبادة للمقبور؟ محمد، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. يصلي للمقبور، يذبح للمقبور، يدعو المقبور، هذا شرك. بخلاف ما إذا صلى عنده لله، ما حكم هذا؟ نعم، بدعة. نعم، وذريعة إلى الشرك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 36 و 30. قال هذا من البدع وذريعة إلى الشرك ومن أكبر الذنوب. أي إذا كان يصلي لله عند القبر، أما إذا كان يصلي للمقبور فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك بالذبح، فإن ذبح عند القبر لله فهذا من البدع وذريعة إلى الشرك الأكبر ومن كبائر الذنوب. وإن كان ذبح للمقبور الذبيحة له فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وقد قسم شيخ الإسلام الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن إلى نوعين. يكتب الدعاء عند القبور على نوعين، فما هي؟ الدعاء عند القبور على نوعين. الأول أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، هذا جائز. أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها فهذا جائز. كيف هذا؟ مثلا أنت ميت ثم دعوت اللهم اغفر لي يا رب، اللهم ارحمني، لا أنك تريد البركة بهذا المكان وتعظيم هذا المكان، هذا جائز. يقول حصل هذا اتفاقا، ليس أنك معظم لهذا المكان تريد البركة في هذا المكان، هذا جائز. أما لو أن الرجل أن رجلا أراد الشيء الآخر سنذكر. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، الثاني أن يتحرى الدعاء عندها أي عند القبور، يعني بحيث يا أخوة أنه يستشعر أن الدعاء هناك أجوب وأنفع من غيره، فهذا منهي عنه كحال كثير من المتصوفة. قلنا أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء في هذا المكان أجوب وأنفع من غيره فهذا منهي عنه، وهذا فعل كثير من المتصوفة على هذا العمل، وكحال نعم كثير من المتصوفة على هذا العمل. فإذا إذا حصل الدعاء اتفاقا لا لقصد التبرك بهذا المكان واستشعار ما سمعتم فهذا جائز، وإن قصد وتحرى الدعاء في هذا المكان معتقدا أن لهذا المكان أفضلية والدعاء فيه أجوب من غيره فهذا منهي عنه. ما حكمه؟ ما حكم القسم الثاني؟ بدعة. أحسن، بدعة ودرع على الشرك الأكبر، وهو من كبائر الذنوب، لأنه ما دعا أصلا صاحب الميت، دعا الله اللهم اغفر لي. تقول له لماذا تدعو هنا؟ قال الدعاء في هذا المكان أجوب استجاب عند القبور، عند القبر هذا. يقول هذا من البدع ومردود عليه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. أما لو دعا الميت اللهم اغفر لي أو يا فلان اشفع لي ويتوسل به أو ضاع علي شيء، هذا ما حكمه؟ من الشرك الأكبر. بقي ما حل الحديث إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور. إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، هذا ينفح منه ماذا؟ الشرك. الوضع هذا وضع حديث الموضوع. قال شيخ الإسلام وهذا مكذوب باتفاق العلماء، هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم أن هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله قط. كيف إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بها القبور؟ استعينوا بالله، والميت ماذا يفعل لك؟ هو قد مات، قد لا يسمعك الإنسان، تنادي أنت في غرفة وفي غرفة، كيف وضع عليه الحجار والتراب وأن لو أن يسمع؟ وكما قال الله أيضا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا اعتراضا أنه ما يسمعون ما استجابوا لكم. بقي مسائل كثيرة.